الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلام في وجوب قضاء الصلوات اليومية، وقلنا أن البحث في جهتين: الجهة الأولى فيما هو مقتضى الأصل العملي، وقد يقال أنه يمكن أن نستصحب وجوب الفعل الواجب المؤقت بوقت إلى خارج الوقت، نستصحب هذا الوجوب إلى خارج الوقت لإثبات وجوب قضاء الفعل الواجب الذي فات وقته. وقلنا أنه يرد على هذا الاستصحاب أولا وثانيا وثالثا. أما ثالثا فهو أنه من استصحاب القسم الثالث، من القسم الثالث من استصحاب الكلي، والمعروف بينهم أن القسم الثالث من استصحاب الكلي لا يجري فيه الاستصحاب. وقلنا لتوضيح ذلك نحتاج أن نذكر بمقدمة حاصلها، أن الأصوليين قسموا استصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يمكن أن يجري فيه استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي إذا ترتب أثر شرعي على جريان الاستصحاب في كل منهما. أما القسم الثاني فيمكن أن يجري استصحاب الكل فيه إذا ترتب عليه أثر شرعي، لكن لا يمكن أن يجري فيه استصحاب الجزئي. وأما القسم الثالث فلا يجري فيه لا استصحاب الكل ولا استصحاب الجزئي. ومقامنا من القسم الثالث، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. تفصيل ذلك: الشيخ الأنصاري وتبعا له الشيخ الأخوند وتبعهم آخرون قسموا استصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفترض تحقق العلم بوجود الكلي بواسطة العلم بوجود فرد من أفراده، ثم يقع الشك في بقاء ذلك الفرد، وهذا يقتضي الشك في بقاء الكلي، إذ إن الشك في انتفاء الفرد يلازم في هذا الفرض للشك في انتفاء الكلي، لأن العلم بالكلي بحسب الفرض نشأ عن العلم بوجود فرده. أعيد: القسم الأول نفترض أن العلم بالكلي يتحقق من خلال العلم بوجود فرده، فإذا شك في بقاء الفرد بعد ذلك فهذا يعني الشك في بقاء الكلي، لأن الشك في بقاء الفرد في هذا الفرض يلازم الشك في بقاء الكلي. لماذا؟ لأن العلم بالكلي هنا نشأ عن العلم بوجود فرده. مثاله: أن يعلم مثلا بدخول زيد في المسجد، وبالتالي يعلم بدخول كلي الإنسان في ضمن فرده. نحن نعلم بدخول زيد، لازم ذلك أننا نعلم بدخول كلي الإنسان الموجود في ضمن الفرد، فإذا شككنا في خروج زيد أي في انتفاء الجزئي فحينئذ سوف نشك في بقاء الكلي، لأن العلم بالكلي منشأه العلم بوجود الفرد، فإذا شك في بقاء الفرد فسوف يشك في بقاء الكلي. إذا لدي يقين بوجود الكلي في ضمن فرده ثم الشك اللاحق في بقاء الكلي، هذا الشك نشأ من الشك في بقاء الفرد، فيستصحب الكلي إذا ترتب على استصحابه أثر شرعي. مثال آخر، لو علم المكلف بأنه رزق ولدا ذكرا هو زيد ولم يكن قد رزق من قبله بمولود، فهنا هو قد علم بولادة ولد له هو زيد، وعلى إثر ذلك يعلم بوجود كلي الولد له الموجود ضمن فرده الذي هو زيد، فلو شك بعد ذلك في بقاء ولده فإن هذا يساوي الشك في بقاء كلي الولد، لأن المفروض أن العلم بالكلي قد نشأ من العلم بالفرد، فإذا شك في بقاء الفرد فقد شك في بقاء الكلي، وعندئذ لدينا يقين سابق بوجود كلي الولد لهذا المكلف وشك لاحق، فإذا ترتب أثر شرعي على وجود كلي الولد فيستصحب الكلي، وإذا ترتب أثر شرعي على وجود الولد الجزئي بعنوانه الشخصي فيستصحب الجزئي. مثلا لو كان الأثر المراد ترتيبه هو وجوب النفقة على الولد، هذا الأثر يترتب على وجود كلي الولد، حينئذ يمكن استصحاب الكلي، نقول هو علم بوجود كلي الولد له والآن يشك في بقاء كلي الولد، ويوجد أثر شرعي هو وجوب النفقة على الولد على كلي الولد، فيستصحب الكلي وهو كلي وجامع الولد. أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجزئي خاصة فيمكن أيضا استصحاب الجزئي، كما لو كان هو قد نذر أن يعق عن ولده زيد في اليوم السابع أن يذبح عقيقة، هذا الأثر مترتب على الجزئي فبإمكانه أن يستصحب بقاء الجزئي، بقاء ولده زيد إلى اليوم السابع فيعق عنه. إذن القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي يجري فيه استصحاب الكلي ويجري فيه استصحاب الجزئي إذا كان هناك أثر شرعي مترتبا على كل منهما، هذا القسم الأول. القسم الأول واضح لا مشكلة فيه. الضابط في هذا القسم وفرقه عن القسمين الثاني والثالث إن الشك في هذا القسم في بقاء الكلي غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد، فالفرد ليس مشكوك الحدوث بل مشكوك البقاء. بينما إذا كان الشك ناشئا من الشك في حدوث الفرد فهو ذو حالتين. الحالة الأولى منهما يصطلح عليها باستصحاب الكل من القسم الثاني، والحالة الثانية منهما يصطلح عليها باستصحاب الكل من القسم الثالث. الفرق بين القسم الأول من جهة والقسم الثاني والثالث من جهة أخرى إن الشك في القسم الأول شك في بقاء الفرد، وليس هناك شك في حدوث الفرد بخلاف في القسمين الثاني والثالث. الشك في حدوث الفرد، فالضابطة هنا في القسم الأول، الضابطة التي نستطيع أن نقول أن هذه الحالة من القسم من استصحاب الكل من القسم الأول، أن الشك ليس شكا في حدوث الفرد وإنما شك في بقاء الفرد. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يفترض تحقق العلم بوجود الكلي في ضمن فرد غير متشخص، فيكون الكلي وكذلك الفرد محرز الوجود، لكن الفرد المحرز الوجود مجهول الهوية. نفترض أننا نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، لكن هذا الفرد مجهول الهوية، فالكلي والفرد محرز الوجود لكن الفرد مجهول الهوية. فلو أننا بعد ذلك أحرزنا ارتفاع فرد معين إلا أنه وقع الشك من جهة أن الفرد المنتفي هل هو الفرد الواقع في ضمن الكلي حتى ينتفي مع ارتفاعه الكلي، أو أنه فرد آخر ليس هو الواقع في ضمن الكلي، وهذا هو ما سبب الشك في بقاء الكلي. نعلم بوجود فردين، وهذا يسبب العلم بوجود الكلي، قل يلازمه العلم بوجود الكلي، لكن الفرد غير متشخص. بعد ذلك نعلم بارتفاع فرد معين، لا ندري أن الفرد المرتفع هل هو ذاك الفرد الذي وجد الكل في ضمنه، إذا كان كذلك انتفى الكل، أم هو فرد آخر ليس هو الذي وجد الكل في ضمنه وبالتالي يبقى الكل، لا ندري. هذا يسبب الشك في بقاء الكل. مثاله أن نقطع بوجود الكل في ضمن فرد مردد بين الطويل والقصير، كما لو علم بوجود حيوان ذي خرطوم، مثاله المعروف هذا، مردد بين البقي والفيل، فإن للفيل خرطوم وللبقي خرطوم أيضا. وبعد يوم حصل الشك في بقاء الفرد، لأنه لو كان هو الحيوان الموجود، لو كان الحيوان الموجود هو الباق قالوا فهو ميت جزما، إذ البق لا قدرة له على البقاء أكثر من يوم. وإذا كان هو الفيل فهو باق جزما أو احتمالا، لا ندري. إذا كان الباق جزما يموت بعد يوم، ها؟ معرفة خارجية، من العلم الخارجي أن البق لا يعيش، لا يمكن أن يعيش أكثر من يوم، بينما الفيل يمكن أن يعيش ويمكن أن يموت. فلو كان هو الباق فهو قد انتفى، ولو كان هو الفيل فهو باق جزما أو احتمالا. وبالتالي إذا كان هو الباق هذا يعني ماذا؟ ارتفع الكلي. إذا كان هو الفيل فنشك في بقاء الكلي، نشك يعني لدي يقين سابق وشك لاحق. مثال آخر، لو علم المكلف بصدور كلي الحدث منه إلا أنه لم يكن يعلم أن الحدث الصادر منه هل هو حدث البول أو الجنابة، ثم أنه لو توضأ فحينئذ يقع الشك عنده في بقاء كلي الحدث. لماذا؟ لأن الحدث لو كان هو البول فقد ارتفع يقينا لأنه توضأ، ولو كان هو الجنابة فهو باق يقينا، ولأنه لا يعلم بالفرد الواقع في ضمن كلي الحدث بنحو محدد بشكل محدد، لا يدري، هو يعلم بكلي الحدث لكن في أي فرد، هل هو الحدث ضمن الجنابة أم هو حدث البول، لا يدري، فحينئذ يؤدي ذلك إلى الشك في بقاء كلي الحدث.
اساس الكلي او المعبر عن الطبيعي،
صورناه وصار
طبيعي. لا لا، العفو،
لا تقول لي شلون نصور. هذا مثل ما واحد ما يدري يصلي ركعتين لو ثلاثه لو اربعه لو خمسه، حطينا لها فرض وسويناها وصار.
شيخنا، هذا هو الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي لا يوجد الا بوجود افراده او بوجود فرد واحد. الان اذا تحقق الفرد،
هاي بعدين رد عليه كلامنا الان، واحد يعلم بانه محدث،
علم اساسا
يعلم بانه محدث،
فالكل تحقق يعني بمجرد أن صار عندي تحقق.
أقول اسمح لي، وين إشكالك؟ إشكالك بتصوير الشك، ما علينا بعدين نرد عليه لو ما نرد عليه، ما علينا. سؤالنا، واحد يعلم بأنه محدث لكن ما يدري محدث بجنابه لو ببول، هو كل ما يعرفه أنه محدث، متردد في كون الحدث جنابه أو بول. هسه هذا ما يتصور، يتصور واضح. سؤال الآن، توضأ، لو كان الحدث هو الجنابة ارتفع الحدث؟ لم يرتفع. فإذا كل الحدث شنو؟ باقي. لو كان الحدث هو البول، سؤال، توضأ ارتفع الحدث أو ارتفع؟ هو لا يدري، إذن يشك. هو عنده يقين بكلي الحدث والآن يشك بارتفاعي هذا الكلي مو الجزئي، يشك. واضح الفكرة؟ هنا قالوا أن المشهور قال أن استصحاب الكلي يجري إذا ترتب عليه أثر شرعي، بشرط أن يكون لاستصحابه أثر شرعي. في مثل هذا المثال قالوا يترتب الأثر الشرعي على استصحاب كلي الحدث. الأثر الشرعي ما هو؟ حرمة مس كتابة القرآن الكريم، عدم الدخول في الصلاة، عدم الدخول في الطواف، فهذه آثار تترتب على كلي الحدث الأعم من الأكبر والأصغر. فالكلي من القسم الثاني استصحابه يجري إذا ترتب، إذا كان هناك ثمة أثر شرعي يترتب على استصحابه. هنا هو يعلم بكل الحدث وتوضأ فحصل لديه شك في بقاء كل الحدث، إذا كان الحدث هو البول فقد ارتفع يقينا، إذا كان الحدث هو جنابة فهو باق وبالتالي فهو شاك. هنا يقولون يوجد يقين سابق بكل الحدث، شك لاحق وأثر شرعي. إذا استصحب كل الحدث يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يطوف، لا يستطيع أن يطوف، يستطيع أن يمس كتابة القرآن، هذه آثار شرعية مترتبة على استصحاب كل الحدث. فإذا الاستصحاب يجري في القسم الثاني من استصحاب الكلي في الكلي، أما استصحاب الجزئي كالجنابة بخصوصها أو حدث البول بخصوصه فلا يجري في هذا القسم، الجزئي لا يجري. لماذا؟ لأن الجنابة بخصوصها يوجد يقين بحدوثها أم لا يوجد؟ لا يوجد يقين بحدوثها. شوفوا هذا فرق القسم الثاني عن القسم الأول، الشك في الحدوث مو فقط شك في البقاء، شك في الحدوث. الجنابة بخصوصها لا يوجد يقين بحدوثها، فالركن الأول منتفٍ من أركان الاستصحاب. وحدث البول بخصوصه يوجد يقين بحدوثه، لا يوجد يقين، بل يوجد يقين بارتفاعه في حدث البول باعتبار أنه توضأ. فإذا في القسم الثاني يجري استصحاب الكلي إذا ترتب على استصحاب الكلي أثر شرعي، ولا يجري استصحاب الجزئي، بخلاف القسم الأول يجري استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي. هذا القسم الثاني. طبعا ولذلك لا نزال في القسم الثاني. لا يمكن ترتيب الآثار المختصة بأحد الجزئين، بأحد الفردين، لأنه لا يمكن ترتيب الآثار المختصة باستصحاب حدث الجنابة لأنه لا يقين بحدوث الجنابة، ولا يمكن ترتيب الآثار، يعني لا يمكن أن نحكم بحرمة المكث في المسجد لأنه لا نستطيع استصحاب الجنابة بخصوصها، لا نستطيع استصحاب الجنابة بخصوصها لأنه لا يقين بحدوث الجنابة. نعم هذا الأثر إذا كان مترتبا على استصحاب الكلي بما هو كلي فيستصحب الكلي، أما الجزء فلا يمكن. وكذلك الأثر الخاص بالحدث الأصغر بخصوصه أيضا لا يمكن ترتيبه. لو كان هناك أثر مترتب على الحدث الأصغر بخصوصه كمس كتابة القرآن لا يمكن ترتيبه. أصير كنتك على خصوص الحدث الأصغر، مس كتابة القرآن تترتب على الأعم لكن تترتب أيضا على أثر شرعي على الحدث الأصغر. أيضا لو يعني الآن الجنابة نستطيع أن نستصحبها، عندنا يقين بارتفاع حدث البول، متوضأ، نستطيع أن نستصحب الجنابة، لا نستطيع لأنه لا يقين بحدوثها وبالتالي لا يترتب الأثر الخاص على الجنابة. وحدث البول لو علمنا بارتفاع الجنابة، شوي هاي كلمة دقيقة، علمنا بارتفاع الجنابة ف فحدث البول الحدث الأصغر نستطيع أن نرتب الآثار عليه؟ لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأنه لا يقين بحدوثه. قد تقول أن الجنابة أن ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء، فلو ارتفعت الجنابة فهي تجزي عن الوضوء، فإذا كانت معلومة الارتفاع الجنابة فضمنا يرتفع الحدث الأصغر. هناك أمثلة فقهية، هناك أمثلة فقهية يرتفع الحدث الأكبر ولا يرتفع الحدث الأصغر. مثاله يضربون لذلك مثال المسألة خلافية، المرأة لو أجنبت من غير دخول، البعض يفتي بوجوب الغسل عليها، لكن هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء. فلو اغتسلت علمت بارتفاع الجنابة، فهل يمكن أن ترتب الآثار الخاصة على الحدث الأصغر؟ لا يمكن في موردنا. لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يقين بحدوث الحدث الأصغر بخصوصه. فالمستصحب في القسم الثاني هو الكلي، ولا يمكن استصحاب الجزئي، ولا تترتب الآثار الخاصة على كل جزئي جزئي. هذا القسم الثاني. حاصل القسم الأول والقسم الثاني أنه في القسم الأول يجري استصحاب الكلي والجزئي إذا ترتبت الآثار على كل منهما، والقسم الثاني يجري فيه استصحاب الكلي إذا كان ثمة أثر شرعي مترتبا عليه، ولا يجري استصحاب الجزئي لأنه لا يقين بحدوث الجزئي خصوصا. القسم الثالث وهو ما نريد أن نصل إليه، لأن المقام من القسم الثالث أن يفترض تحقق العلم بالفرد، وهذا يقتضي تحقق العلم بوجود الكل الواقع في ضمن الفرد. لكن لو حصل العلم بارتفاع الفرد إلا أنه نحتمل بقاء الكل في ضمن فرد آخر وجد قبل ارتفاع الفرد الأول أو في أثناء ارتفاعه، فهنا لدي يقين بحدوث الكلي وشك في بقائه. أعيد، أن نفترض أننا علمنا بفرد وهذا يلازمه أننا نعلم بالكل الواقع في ضمن الفرد، ثم بعد ذلك علمنا بارتفاع الفرد. بالقسم الثاني علمنا بارتفاع الفرد أم نشك؟ لا ندري المرتفع هو نفس الفرد الواقع في ضمنه الكلي أو لا. هنا نعلم بارتفاع الفرد الواقع في ضمنه الكلي، نعلم، لكن نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر قد حدث قبل ارتفاع الفرد الأول أو في أثناء ارتفاعه، يعني لا توجد فاصلة بين وجود الفرد الثاني والفرد الأول. إما أن الفرد الثاني قد وجد قبل ارتفاع الفرد الأول أو وجد في أثناء ارتفاعه. مثاله كما لو علم بوجود كلي الإنسان في المسجد ضمن زيد، علمنا بدخول زيد، إذن علمنا بالفرد، يلازم ذلك علم بتحقق كلي الإنسان، ثم علمنا بخروج زيد، نعلم بخروج زيد ولكن نحتمل منجزم دخول عمرو حينما كان زيد موجودا في المسجد أو حين خروجه، وحينئذ سوف يشك في بقاء الكلي لاحتمال دخول عمر المسجد وبقاء الكلي في ضمنه. فإذا شو أنت تقول زين دخل زيد فعلمت بوجود الفرد وبالتالي علمت بوجود الكلي، وخرج زيد، لكن أحتمل دخول عامر قبل خروج زيد أو في أثناء خروجه. إذا دخل عامر بقى الكلي أم لم يبقى؟ بقى الكلي. إذا لم يدخل عامر، لأننا نحتمل لا نلزم، الكل منتفي. إذا لم يدخل عامر، إذا لم يدخل عامر خرج زيد، ولأني لا أدري دخل عامر قبل خروج زيد أو في أثناء خروجي أو لم يدخل، فيحصل لدي شك. فلدي يقين سابق بالكلي وشك لاحق به. مثاله الآخر، ما لو علم المكلف بصدور حدث البول منه، وحينئذ هو يعلم بصدور كلي الحدث منه، ثم لو أحرز ارتفاع حدث البول بالوضوء، إلا أنه يحتمل حدوث حدث الجنابة له قبل ارتفاع حدث البول أو حين ارتفاعه، فهو حينئذ وإن كان يقطع بارتفاع حدث البول لكنه لا يقطع بارتفاع كلي الحدث. كلي الحدث متيقن الحدوث، مشكوك البقاء لاحتمال حدوث حدث الجنابة عنده قبل ارتفاع حدث البول أو في أثناء ارتفاع. هذا هو الكلي من القسم الثالث. وهنا وقع البحث عن إمكان إجراء استصحاب الكلي باعتبار أن الكلي كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه، والمعروف بينهم أنه لا يجري الاستصحاب هنا لا في الكلي ولا في الجزئي. هذا القسم لا يجري فيه لا استصحاب لا الكلي ولا الجزئي. لماذا؟ هذا جناب الكلي. لماذا؟ قالوا لأن طبيعي الإنسان وإن كان موجودا في الخارج إلا أنه موجود بحصصه، ومن الواضح أن الحصة من الإنسان الموجودة ضمن زيد معلومة الارتفاع، فلا يمكن جريان استصحابها وبالتالي استصحاب الكلي الموجود في ضمنها. والحصة من الإنسان الموجودة ضمن عامر يشك في أصل حدوثها، فلا يمكن جريان استصحابها وبالتالي استصحاب الكلي الواقع في ضمنها. بينما في القسم الثاني من استصحاب الكلي لا توجد حصة معلومة الارتفاع وحصة أخرى مشكوكة الحدوث، بل هناك حصة واحدة يعلم بحدوثها ويشك في ارتفاعها، إذ لعل الحصة الحادثة هي الحصة ضمن الفيل التي تصلح للبقاء. وبالتالي فالقسم الثالث يختلف عن القسم الثاني. القسم الثاني لا يجري فيه لا استصحاب الكلي ولا الجزئي، بخلاف القسم الثاني الذي كان يجري فيه استصحاب الكلي وإن كان لا يجري فيه استصحاب الجزئي. لماذا؟ أما استصحاب الجزئي فلا يجري كالقسم الثاني، لأن البول المتيقن الحدوث شبيه متيقن الارتفاع، وحدث الجنابة مشكوك الحدوث من الأول. نحتمل حدوث الجنابة فلا يستصحب الجزئي. وأما الكلي فالكلي وإن كان موجودا في الخارج إلا أنه موجود بحصصه، وبالتالي الحصة من الإنسان الموجودة في ضمن زيدين نعلم بارتفاعها، فلا يمكن أن نجري استصحابها
وبالتالي لا يمكن أن نجلس أصحاب الكل الموجود في ضمنها. والحصة من الإنسان الموجودة ضمن عامر يشك في أصل حدوثها، فلا يمكن أن يجري استصحابها، وبالتالي لا يمكن أن يجري استصحاب الكل الموجود في ضمنها. جيد، إلى الآن وصلنا أن استصحاب الكل من القسم الثالث لا يجري، ومقامنا من هذا القبيل من استصحاب الكل من القسم الثالث. شوفوا، دائما أقول هذه الحكاية مهمة، قد يكون الإنسان عبقريا في الأصول في البحث الأصولي المجرد، لكن العبرة، كل العبرة في تطبيق ذلك على الفقه، لأنه إحنا شنو اللي عندنا لحد الآن بين أيدينا في موضوعنا؟ أنه تجب صلاة الظهر من الزوالي إلى الغروب، ونريد أن نستصحب هذا الوجوب بعد خروج الوقت. ماكو عندنا بالدليل أنه هذا تطبيق من تطبيقات القسم الثالث، من استصحاب الكلي ليس من تطبيقات القسم الثالث. أنت تعال طبقه، شوف التطبيق الدقيق. مقامنا من القسم الثالث من استصحاب الكلي، لماذا؟ لأن شخص الوجوب الثابت في الوقت للفعل الواجب المؤقت بوقت كصلاة الظهر في مثالنا قد ارتفع بخروج الوقت قطعا. أنت اشتريت تستصحب، حتى لو قلت أن خصوصية الوقت ليس من المقومات، خب ما تريد تقول بأني أستصحب نفس الوجوب الثابت قبل خروج الوقت، هذا لا يمكن. هذا الوجوب مقيد بالوقت، هذا التعبير أنه ليس من المقومات من المقومات، شنو دخالته؟ شو أنت بويا؟ شخص الوجوب الثابت في الوقت لصلاة الظهر مثلا قد ارتفع بخروج الوقت قطعا، لماذا؟ لأن هذا الوجوب كان محدودا بزمان خاص بحسب الفرض، وقلنا إن الأمر بالواجب المؤقت عبارة عن أمر واحد لا ينحل إلى أمرين، هكذا بنينا من الأول. فحينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب في نفس الوجوب الثابت في الوقت، نعم يمكن لك أن تدعي أننا نستصحب كلي الوجوب المحتمل بقاؤه في ضمن فرد آخر حدث مقارنا لارتفاع الفرد الأول، أو حدث قبله، وياي أريد تنتبهون. ماذا تدعي أنت القائل بالاستصحاب؟ تستصحب نفس الوجوب الثابت قبل خروج الوقت؟ لا يمكن، هذا محدد بزمان. أفضل ما تدعي أن وجوب الفعل الواجب المؤقت بوقت يحدث له وجوب آخر قبل ارتفاع الوقت أو مقارنا لارتفاعه، وبالتالي هذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي قلنا أن المعروف عدم جريان الاستصحاب. وبعبارة أخرى توضيحية لمزيد من التوضيح، نقول إن وجوب صلاة الظهر مثلا كان محدد بتوقيت، فإذا بنينا على أن الأمر بصلاة الظهر عبارة عن أمر واحد بنحو وحدة المطلوب، فحتى لو قلنا أن خصوصية الوقت من الحالات المتبدلة وليست من القيود المقومة، فلازم تحديد الوجوب بوقت هو ارتفاعه بخروج الوقت. فنحن بخروج الوقت نجزم بارتفاع الوجوب الأول، ونشك بحدوث وجوب آخر مقارن لارتفاع السابق، وهذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث فلا يجري. أما أنه لا يجري استصحاب نفس الوجوب السابق فللجزم بارتفاعه بخروج الوقت. وأما أن الوجوب اللاحق الذي نحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الوجوب السابق لا يجري أو قبل ارتفاعه لا يجري، فهو غير متيقن بل مشكوك الحدوث. إذن الجزئي لا يجري الاستصحاب فيه، وأما استصحاب الكلي فلا يجري أيضا. لماذا؟ لأن طبيعي الوجوب وإن كان موجودا في الخارج إلا أنه موجود بحصصه، والحصة من الوجوب الموجودة ضمن الأمر بصلاة الظهر المؤقتة بوقت نعلم بارتفاعها، فلا يجري استصحابها استصحابها، وبالتالي لا يجري استصحاب الكلي الموجود في ضمنها، والحصة من الوجوب الموجودة ضمن آخر جديد يحتمل حدوثه عند ارتفاع الوجوب السابق أو قبل ارتفاعه يشك في أصل حدوثها، وبالتالي لا يجري استصحابها ولا يجري استصحاب الكلي الموجود في ضمنها، والنتيجة عدم جريان الاستصحاب، فيكون المرجع هو أصالة البراءة عن وجوب القضاء. النتيجة في الجهة الأولى أن البراءة لا مانع من جريانها عن وجوب القضاء. إذا كان البراءة لا مانع من جريانها فماذا نحتاج في الجهة الثانية؟ نحتاج متى نرفع اليد عن البراءة؟ البراءة دائما موجودة تحت يد الفقيه، أصالة البراءة موجودة تحت يد الفقيه، أصالة الطهارة موجودة تحت يد الفقيه، إلا أن يمنع منها مانع من أصل آخر أو دليل اجتهادي. هنا تبين أن لا أصل آخر يجري، فالبراءة على مستوى الأصول لا مانع منها، فنبحث عن دليل اجتهادي، وبالتالي الدليل الاجتهادي يثبت القضاء في أي مورد. بعد ما نقدر نقول تقول زين، ما نقدر نقول كل فعل مؤقت بوقت يجب قضاؤه خارج الوقت، لابد أن نرى أن الأدلة الاجتهادية ماذا تدل، تعمم وجوب القضاء أم تثبته في موارد خاصة نحن والأدلة الاجتهادية. فالجهة الثانية في الأدلة الاجتهادية، وبعبارة أخرى في الموارد التي تثبت الأدلة الاجتهادية وجوب القضاء فيها. صلوا على محمد وآل محمد.
البراءة ما تتوقف يعني.